الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الرابع، أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد، فمرجع ثبوت الخيار له إلى كونه مسلطا على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفاسخ. الكلام، قلنا بأنه في بيع الخيار يشترط فيه رد الثمن حتى يرد المبيع. لا شك ولا ريب بأن رد الثمن معتبر في تحقق بيع الخيار، ولكن أردنا أن نعرف ما هي الاحتمالات الواردة في خصوصية هذا الاعتبار، اعتبار رد الثمن. قلنا هناك خمسة احتمالات يذكرها الشيخ رضوان الله تعالى عليه. ذكرنا ثلاثة منها نستذكرها حتى ندخل إلى الاحتمال الرابع. الاحتمال الأول، أن يكون رد الثمن من قبل البائع إلى المشتري يكون قيدا. لماذا؟ لتحقق الخيار، بمعنى أنه لو لم يرد الثمن أصلا لا خيار للبائع. الاحتمال الثاني، أن نقول بأنه لا، رد الثمن لا ينافي وجود الخيار، الخيار موجود من حين العقد. غاية ما هناك، البائع عندما يرد الثمن إلى المشتري يكون ماذا؟ يتحقق له حق الفسخ، وأما نفس الخيار كان موجودا، ولكن متى يؤثر هذا الخيار بالأخذ بالفسخ؟ عندما يرد الثمن إلى المشتري. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، أن نقول بأن رد الثمن هو فسخ فعلي، بمعنى أنه الخيار لا شك ولا ريب كان متحققا من حين العقد، عنده حق الخيار. عندما يأتي البائع ويرد الثمن إلى المشتري هذا يكون فسخا فعليا، نعم، من البائع بالنسبة إلى المشتري. وقلنا لأنه فسخ فعلي إذن يجب أن يقصد فيه الفاسخ، نعم، لأنه الفاسخ لا يلزم أن يكون قوليا، ولكن إذا أراد أن يكون قوليا يجب أن شنو؟ أن يقصد. فإذا كان فعليا أيضا يجب عليه أن يرد الثمن بقصد الفاسخ، لا رد الثمن مثلا من أجل أن يؤمنه عند المشتري مثلا، فإذا الرد يقوم بالفسخ. هذه ثلاثة احتمالات ذكرناها. الاحتمال الرابع، أن نقول وندعي ما هو أكثر من كون الرد بمثابة الفسخ، بل نقول بأن رد الثمن من قبل البائع إلى المشتري هو انفساخ للعقد، نعم، يعني انفساخ قهري. على الاحتمال الثالث، نقول بأنه عندما يرد الثمن هذا الفعل يكون فسخا فعليا. هنا على الاحتمال الرابع نقول المجيء بالثمن من قبل البائع لا يحتاج إلى فسخ، بل هو انفساخ قهري. مثل شنو؟ مثل الإنسان الذي يشتري أحد عموديه، الإنسان الذي يشتري أباه مثلا ما يحتاج أن يعتقه، ما يحتاج إلى، هو بمجرد الشراء الانعتاق يكون قهريا ويتحقق، بخلاف إذا الإنسان يشتري شخصا أجنبيا ويريد أن يعتقه، يشتريه ثم يعتقه، إما فعل بالعتق القولي أو بالعتق الفعلي إذا صح. هنا أيضا كذلك الاحتمال الثالث يقول رد الثمن يكون فسخا، بدون رد الثمن لا ينفسخ العقد السابق. هنا يقول على الاحتمال الرابع بأن رد الثمن هو انفساخ قهري. شنو الفرق بين الاثنين؟ في على الاحتمال الثالث يجب أن يقصد الفسخ من رد الثمن، على الاحتمال الرابع ماذا؟ ما يحتاج أن يقصد الفسخ، هو انفساخ قهري راح يكون. ويقول يمكن أن يكون المراد من رواية سعيد بن يسار أو رواية معاوية بن ميسرة هو هذا المعنى. المعنى الخامس والأخير هو أن يكون رد الثمن كناية عن وجوب الإقالة من قبل المشتري أن يقيله. يعني عندما باعه هذه الدار وجعل لنفسه خيارا لمدة سنة، إذا في خلال هذه السنة رد الثمن، عندما قال إذا رددت الثمن، رد الثمن يكون كناية عن وجوب الإقالة على المشتري أن يقيل البائع. نزيل؟ فأصلا يكون المعنى معنى كنائيا، يعني ذكر اللازم وإرادة الملزوم. عندما يقول إن رددت الثمن هذا لازم، الملزوم هو شنو؟ الإقالة. يمكن من بعض الروايات أن يفهم هذا الشيء عند التطبيق، نقول ذلك. زين، فإذا جاء بالثمن على هذا الاحتمال ولم يقبل أن يقيله المشتري، ماذا يفعل؟ يقدم أمره إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يجبر المشتري على أن ماذا؟ على أن يقيله. إذا لم يقله الحاكم هو يتولى زمام الأمر، هو يقيله. إذا لا يمكن الوصول إلى الحاكم ماذا نفعل؟ نقول يمكن أن يكون حق الفسخ لنفس البائع يتحقق. هذه احتمالات خمسة بالنسبة إلى كيفية اعتبار رد الثمن لتحقق الفسخ في بيع الخيار. عندما يذكر هذه الاحتمالات الخمسة الشيخ الأنصاري يقول صحيح بعض الفقهاء رجحوا بعض الاحتمالات على وعلى بعض الاحتمالات الأخرى وقالوا أنه لا، هذا الاحتمال يصح وأما الاحتمال الآخر لا يصح. وأما من وجهة نظري شيخ الأنصاري يقول بأن الاحتمالات الخمسة كلها صحيحة بالنسبة إلى اعتبار رد الثمن إلا الاحتمال الرابع وهو الانفساخ، لأن الانفساخ هو مسبب وكل مسبب يحتاج إلى ماذا؟ إلى سبب. فإذا قلنا بأن الانفساخ يتحقق من دون سبب يجب أن نلتزم بأن العقد يمكن أن يتحقق أيضا من دون سبب، وهذا لا يمكن. إذن الاحتمال الرابع ننفيه، وأما الاحتمالات الأربعة الأخرى من الخمسة كلها متحققة. يمكن أن يكون اعتبار رد الثمن بالنسبة إلى هذا النوع من الخيار بهذه الاحتمالات. لذا يقول الرابع أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد، فمرجع ثبوت الخيار له إلى كونه، يعني لمن؟ للبائع، إلى كونه مسلطا على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ. أصلا ما يحتاج فسخ حتى هو يريد مباشرة، لا، بمجرد أن يرد الثمن الانفساخ يتحقق من دون فسخ. مثل شنو قلنا؟ عتق أحد الأبوين. وهذا هو الظاهر. زين، أولا خلينا نشوف الفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث لأنه كان فسخا فعليا، كان يحتاج إلى قصد. على هذا الاحتمال لا حاجة إلى قصد أبدا. وهذا هو الظاهر من رواية معاوية بن ميسرة. شنو كانت معاوية بن ميسرة؟ صفحة 128. قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا من رجل، وكان بينه وبين الذي اشترى منه الدار خلطة، فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك. فالدار دارك، مو أنه أقيلك أو أفسخ البيع الشراء الذي اشتريته منك. نعم، قال شنو؟ فالدار دارك، وكأن الانفساخ قد تحقق، فالدار يكون دار البائع. زين، ويحتمل الثالث. نعم، يعني يحتمل من رواية سعيد بن يسار معاوية بن ميسرة، يحتمل الاحتمال الثالث بأنه الدار دارك، أن يكون إرجاع الثمن ورد الثمن فسخا فعليا لا انفساخ، كما هو هذا المعنى. المعنى الرابع: ظاهر روايتي سعيد بن يسار وموثق إسحاق بن عمار. سعيد بن يسار بنفس الصفحة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نخالف أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم في 10، 12، 13 إلى أن يقول فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينهم أن نرد عليه الشراء. يعني شنو؟ يعني إذا جاء بالمال حصل الانفساخ، فنرد عليه ماذا؟ ماله، فنرد عليه المبيع الذي اشتريناه منه، وكأنه الانفساخ قد تحقق. لا لا، هذا الاحتمال موجود، أنه عندما رده بأي طريقة بقصد أو بدون قصد حصل الانفساخ، فإذا هذه الدار بعد لم تكن لنا فنرجع. زين، وبعد موثقة إسحاق الصفحة اللي قبلها، موثقة إسحاق بن عمار قال: سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام يقول: وقد سأله رجل مسلم احتاج إلى بيع داره إلى أن قال: على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها علي. إذن الانفساخ مو الفسخ، الانفساخ. إذا جئت بعد حصل الانفساخ، إذن شنو؟ تردها عليه. إذن هذا الاحتمال هو قد يكون هو المعنى المعين بالنسبة إلى رواية معاوية بن ميسرة ورواية سعيد بن يسار وموثقة إسحاق بن عمار. وعنوان المسألة بهذا الوجه، يعني بهذا الاحتمال الرابع، هو الظاهر من الغنية، حيث لم يذكر هذا القسم من البيع في الخيار أصلا، يعني بيع الخيار لم يذكره أصلا، وإنما ذكره في أمثلة الشروط الجائزة في متن العقد. قال: أن يبيع ويشترط على المشتري إن رد الثمن عليه في وقت كذا كان المبيع له. كان المبيع له، كيف يكون المبيع له؟ إذا تحقق الانفساخ حتى صار المبيع له. إذن هذا هو الاحتمال الرابع. الخامس: أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري. إذا البائع رد الثمن، نعم، يجب على المشتري أن يقيل البائع، بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله إذا جاء بالثمن واستقاله، وهو ظاهر الوسيلة، حيث قال: إذا باع شيئا على أن يقيله في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه منه لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن في المدة. انتهى. وحينئذ على هذا الاحتمال، فإن أبى المشتري بعد أن رد إليه الثمن البائع، أبى المشتري أن يقيل البائع، فإن أبى أجبره الحاكم. إذا الإجبار هم ما فات أو أقال عنه، أي عن المشتري. وإلا إذا ماكو حاكم أو لا يمكن الوصول إلى الحاكم، استقل البائع بالفسخ من ناحية الشرعية، هو يفسخ، بعد ما يحتاج إلى إقالة. وهذا المعنى هو محتمل روايتي سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار، هاتين الروايتين اللي قرأناها، هذا الاحتمال أيضا يحتمل فيه على أن يكون رد المبيع إلى البائع الوارد في الروايتين فيهما، يعني في الحديثين، كناية عن ملزومه وهي الإقالة. إذن من باب ذكر اللازم، وهو شنو؟ رد المبيع إلى البائع، والمراد هو ماذا؟ الملزوم، وهو شنو؟ إقالة المشتري للبائع. لا أن يكون وجوب الرد كناية عن تملك البائع للمبيع بمجرد فسخه بعد رد الثمن على ما فهمه الأصحاب، ومرجعه إلى أحد الأولين. بعض الأصحاب قالوا بأنه لا، رواية سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار هو داخل في أحد الاحتمالين، إما الأول وإما الثاني. ليش؟ لأن وجوب الرد على البائع كناية عن ماذا؟ عن أنه يتملك المبيع، ولكن مقارنا لفسخ المشتري أو مستتبعا لفسخ المشتري، هكذا قالوا. نعم
زين. كان يرد المبيع على البائع ثم تحصل الإقالة.
لا جاي ينفي، لأنه الشيخ الأنصاري يقول، وهو محتمل رواية سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار، على أن يكون رد المبيع إلى البائع فيهما كناية عن ملزومه وهي الإقالة، لا أن يكون، شوف العبارة، لا أن يكون وجوب الرد فيهما كناية عن تملك البائع للمبيع بمجرد فسخ المشتري. يريد ينفي المعنى الأول والثاني. شوف العبارة، لا أن يكون وجوب الرد كناية عن تملك البائع للمبيع بمجرد فسخه بعد رد الثمن على ما فهمه الأصحاب، ومرجعه إلى أحد الأولين، الاحتمال الأول أو الثاني. يريد ينفي أنه رواية سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار المحتمل فيها أن يكون شنو كناية؟ رد الثمن كناية عن الإقالة، لا كناية عن تملك الفسخ إذا فسخ المشتري، لا كناية عن تملك المبيع إذا فسخ المشتري عندما يرد البائع الثمن، كما هو أحد الاحتمالين، إما الأول أو الثاني. يريد ينفي هذا ويثبت بأنه احتمال الإقالة. والأظهر في كثير من العبارات مثل الشرائع والقواعد والتذكرة هو الثاني، الاحتمال الثاني، وهو أن الخيار يوجد عند تحقق العقد مباشرة غاية ما هناك. الفسخ متى يتحقق؟ عند رد الثمن. هذا بالنسبة إلى آراء الفقهاء، ولكن الشيخ الأنصاري يقول، ولكن الظاهر صحة الاشتراط بكل من الوجوه الخمسة، هذه الاحتمالات الخمسة عدا الرابع، فإن فيه إشكالا من جهة أن انفساخ البيع بنفسه بدون إنشاء فعلي أو قولي يشبه انعقاد البيع بنفسه، من دون إنشاء قولي ومن دون ماذا؟ ومن دون إنشاء فعلي مثل شنو؟ مثل المعاطاة. هذا لا يتحقق. كما أن البيع هو مسبب وكل مسبب يحتاج إلى سبب، الفسخ أيضا مسبب، نعم، الانفساخ أيضا مسبب يحتاج إلى ماذا؟ إلى سبب. هذا السبب تارة يكون قوليا فسخت وتارة يكون فعليا. أما أنه لا فعلي ولا قولي والانفساق يتحقق، هذا يكون نظيرا لتحقق المسبب من دون سبب، فإن فيه إشكالا من جهة أن انفساق البيع بنفسه بدون إنشاء فعلي أو قولي يشبه انعقاد البيع بنفسه، يعني بدون إنشاء فعلي أو قولي، في مخالفة المشروع من يعني مخالف للشرع. لماذا؟ من توقف المسببات على أسبابها الشرعية. لا يمكن أن يتحقق مسبب شرعي من دون سببه الذي قرره وجعله الشارع. وسيجيء في باب الشروط ما يتضح به صحة ذلك وسقمه. الثاني، الأمر الثاني بالنسبة إلى بيع الخيار، موعدنا عدة أمور جاي يذكرها، ذكر الأمر الأول، الآن الأمر الثاني. الثاني، الثمن المشروط رده. لا شك ولا ريب بيع الخيار يستبطن رد الثمن من قبل البائع إلى المشتري، صحيح ولا؟
صحيح.
اللي تكلمنا عن الاحتمالات أنه معتبر لا شك، ولكن كيف يكون اعتباره؟ ذكرنا 5 اعتبارات، فندنا واحد وبقيت 4. هسه رد الثمن بأي احتمال وبأي قصد كان، زين، هذا رد الثمن الذي يتحقق من البائع إلى من؟ إلى المشتري، حتى يتحقق الفسخ ببيع الخيار. هذا يتصور على 4 صور: رد الثمن الذي يجب على البائع أن يرده إلى المشتري. هذا الثمن إما أن يكون كليا في الذمة، وعادة المعاملات هكذا تكون، أنا أشتري كتابك ب10 دنانير كلية، يأتي الثمن في ذمتي ثم أعطيك 10 محققة لمصداق من ذلك الكلي،
صحيح؟
إذن هذا الثمن إما أن يكون كليا في الذمة، وإما أن يكون معينا شخصيا خارجيا. على كلا التقديرين، سواء كان كليا في الذمة أو معينا شخصيا، إما أن يقبضه البائع وإما أن لا يقبضه. إذن كم صورة صارت عندنا؟ صارت عندنا 4 صور: الثمن الذي يرده البائع إما أن يكون كليا وإما أن يكون معينا شخصيا. على كلا التقديرين، إما أن يقبضه البائع وإما أن لا يقبضه. 2 × 2 = 4. هسه احنا نريد نبين حكم هذه الصور الأربعة. الصورة الأولى والثانية فيما إذا لم يقبضه البائع، البائع باع شيئا على المشتري والمشتري اشترط للبائع بأنه لو رددت الثمن لمدة 1 شهر أرد عليك المبيع، نعم، ولكن البائع لم يقبض الثمن، سواء كان الثمن كليا في الذمة أو كان شخصيا شيئا خاصا لم يقبضه. زين، هاي الصورة الأولى والثانية. زين، هل يتحقق هنا الخيار للبائع أم لا؟ لقائل أن يقول بأنه نعم يتحقق الخيار. صحيح أنه ما كرد ثمن، ولكن رد الثمن ليس له موضوعية. نعم؟
نعم.
عندما نقول بأنه الفسخ والخيار لا يتحقق إلا بعد رد الثمن، هذا فرع كون ماذا؟ الرد مقبوضا من قبل البائع. وأما إذا لم يكن مقبوضا بعد رد الثمن ما إلفت خصوصية أو إلفت موضوعية. إذن دائما نحن نؤكد على رد الثمن، نعم، حتى يكون في مقابله الفسخ المتحقق من المشتري. وأما إذا كان من البداية فلا مانع من ذلك، فأنتم لا تتصورون بأنه رد الثمن إلى موضوعية. ففي هذه المدة اللي يترتب على هذا الاحتمال، هذا البائع الذي لم يأخذ الثمن، إذا أفرض كان مدة الخيار إلى مدة شهر، إذا طلب الفسخ من المشتري يفسخ المشتري، وأما إذا انتهت المدة ولم يطلب من المشتري أن يفسخ، ففي هذه الحالة يكون البيع لازما. ليش؟ لأنه في مدة خياره لم يأخذ بخياره حتى انتهت المدة، فينقلب العقد من الجواز إلى اللزوم، لأنه صاحب الخيار حققنا له الخيار، قلنا بأنه حتى إن لم يقبض الخيار موجود، فهو مع علمه بأنه عنده خيار ومع ذلك لم يأخذ بخياره، فإذا انتهت المدة تنتهي. ثم يقول ويحتمل عدم ثبوت الخيار لهذا البائع. ليش؟ لأن الخيار لا يتحقق إلا برد الثمن، وهنا لأنه لم يأخذ الثمن فلا يمكن رده. إذن رد الثمن لا كما قلتم بأنه لا موضوعية له، لا، رد الثمن له موضوعية في ماذا؟ في تحقق الخيار للبائع، لأن تحقق الخيار هو فرع رد الثمن، ورد الثمن فرع قبضه من المشتري، صحيح ولا؟ فإذا لم يتحقق القبض لم يتحقق الرد، وإذا لم يتحقق الرد لم يثبت الخيار.
نعم.
هذا الاحتمال أما يحتمله.
نعم.
إذن هذه هي الصورة الأولى.
نعم.
لذا نطبق الصورة الأولى والثانية.
نعم.
تبقى عندنا صورتين. الثاني، الثمن المشروط رده، المشروط رده على من؟ على البائع أم على المشتري؟
على المشتري.
شيخ علي، على المشتري. شلون؟ الثمن المشروط رده، الثمن من الذي يأخذه؟ الثمن المشروط رده. إذن المراد من المشروط رده الثمن هو البائع الذي يرده، إما أن يكون في الذمة وإما أن يكون معينا، هاي صورتي. وعلى كل تقدير، إما أن يكون البائع قد قبضه وإما أن لم يقبضه، فالصير اثنين في اثنين أربعة صور. الصورة الأولى والثانية، فإن لم يقبضه سواء كان الثمن كليا في الذمة أو كان معينا، هاي علموا عليها. إذن هذه هي المراد منها الصورة الأولى والثانية من الأربع صور. فإن لم يقبضه سواء، هاي أنت ضيف لها، سواء كان الثمن كليا أو معينا فله الخيار. نعم، فله الخيار وإن لم يتحقق رد الثمن. رد الثمن لا موضوعية له في تحقق الخيار. نعم، رد الثمن فيما إذا كان قد قبض الثمن، واحنا كلامنا وين؟ فيما اذا لم يقبض الثمن، اذا رد الثمن لا موضوعيه له في تحقق الخيار. فله الخيار وان لم يتحقق رد الثمن، لانه اي رد الثمن شرط على تقدير قبضه من المشتري، وحسب الفرض انه لم يقبض. زين، لانه رد الثمن شرط على تقدير قبضه من المشتري. زين، وان لم يفسخ مع ثبوت الخيار له في مده الخيار، البائع لم يفسخ، وان لم يفسخ البائع حتى انقضت المده لزم البيع. مثل كل انسان له خيار ولم ياخذ بخياره في فتره الخيار الى ان تنتهي المده، ينقلب العقد من الجواز الى اللزوم. هنا ايضا كذلك، ويحتمل العدم. ويحتمل العدم يعني شنو؟ يحتمل عدم الخيار. ليش؟ لان رد الثمن من مقومات ثبوت الخيار. ان نقول ويحتمل العدم بناء على ان اشتراط الرد، رد الثمن، بمنزله اشتراط القبض قبله. فاذا عندما يقولون بانه يشترط في هذا الخيار رد الثمن، وكانهم يشترطون وجوب قبض البائع للثمن من المشتري، وهنا هذا الشرط لم يتحقق. واذا انتفى الشرط انتفى المشروط وهو الخيار، وان قبض الثمن المعين. هذه الصوره الثالثه. وصلنا.